ومن يريد من الأمم المتحدة أن تتعاطى مع الأحداث بحيادية وبمسؤولية كمن يريد من الذئب أن يرعى بالقطيع. لذا فإن فتيل الثورة اليمنية لا زال مشتعلا، وقد قال الشعب اليمني كلمته لا سلام في ظل الحصار، وكتبها بالخط العريض اليوم مسيرات وغدا مسيرات، رغم إعلان بعض المصادر بأن هناك تقدما في المحادثات والرسائل المتبادلة عبر الوسيط العماني. فالعدوان الذي يدعي بأنه يسعى للهدنة من خلال إعلان وزير خارجية السعودية بن فرحان في اجتماع مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس كروندنبرغ في مدينة دافوس السويسرية بأن بلاده تحتاج إلى إيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن صنعاء أكدت مرارا بأن الهدنة لا تزال بعيدة المنال في ظل استمرار القصف والحصار على اليمن واستمرار التوسع الأمريكي. المراقبون يرون أن الهدنة طالما كانت هدنة الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء الدعم الإماراتي المحتل للمناطق الجنوبية، لذا فإن الشعب اليمني أذكى من أن ينخدع بتحركات الأمم المتحدة التي لن تخدم سوى دول العدوان بفعل الدولارات النفطية. وطالما كان الشعب اليمني يتجرع ويلات الجوع، فهو لا يمكن أن يدع دول العدوان تنعم بالأمن في عواصمها والحصار مفروض على أطفال اليمن. وفي الوقت الذي تعمل مطارات وموانئ دول العدوان بحرية وتقوم من جهة أخرى بتطبيق الحصار على عاصمة وموانئ ومطارات اليمن، فلذا فإن ما يقوله بن فرحان بشأن الهدنة ليس أكثر من ادعاء واهي لا طائل من ورائه. وفي المحصلة فإن الحرب قد صقلت نفوس شعب بأكمله وأصبح وعيه أكبر من أن تمر عليه خدعتهم التي تخبئ في طياتها مخططا شيطانيا لا يقل بشاعة عن مخططاتهم السابقة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن فترة اللاهدنة هذه ما هي إلا كاستراحة محارب يحضر فيه الشعب اليمني ويحضر فيه الشعب اليمني وقواته لعدوه ما لا يخطر على باله وما لم يكن في حسبانه وما يقصم ظهر عدوه المتغطرس. فالقوات اليمنية ورغم التحالف العالمي ضد اليمن باتت اليوم تمتلك أضعاف القوة والبأس وأضعاف العزم والصمود.
يا قاتل دماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل دماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. متخضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
ونرحب بالأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من اليمن. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله سيد عادل، اسمح لي أن أبدأ معك من جهود الوساطة العمانية والمحادثات والرسائل المتبادلة بشأن الهدنة عبر الوسيط العماني. هل لك أن توضح لنا ما نوع هذا التقدم؟ قيل إن هناك تقدما في هذه المحادثات، ماذا لديك بهذا الشأن؟
نعم، أولا أحييك وأحيي المستمعين الأعزاء. بالنسبة للملف اليمني يشهد حراكا متسارعا، يعني هذه المرة الجهود الدولية والإقليمية تسعى بكل ما تملك من طاقة لتمديد الهدنة بعد أكثر من 3 أشهر على انتهائها. نحن نعرف أن السلطنة وقيادة الحكيمة تبذل جهود كبيرة في هذا المجال. طبعا الوساطة العمانية نجحت إلى حد ما في انتزاع الموافقة من قبل التحالف وخاصة من قبل السعودية لتمديد الهدنة وصرف المرتبات وأيضا فتح واجهات جديدة إلى اليمنية. لا شك أن الآن التسريبات التي صدرت عقب مغادرة الوفد العماني وأيضا المبعوث الأممي من صنعاء، وكان هناك يتواجد وفد سعودي برئاسة السفير السعودي الجابر لدى اليمن، هناك تقدم كبير، وخاصة أن تم الإعلان أو تم هناك الاتفاق على صرف المرتبات لجميع الموظفين، أيضا إنهاء الحرب والعدوان على اليمن، وهناك بوادر لإنهاء كامل لهذه الحرب العبثية وإحلال السلام بدل السفك والغارات الهستيرية التي كان يقوم بها تحرك العدوان السعودي. لا شك أن الوفد كان له دور كبير، وأيضا الوفقات المشاركة في هذه الحالة، لكن يبقى العائق الأكبر هو الإدارة الأمريكية التي ما زالت إلى حد الآن لم يصدر أي تصريح عن سواء عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن أو حتى عن الإدارة الأمريكية، ما زال الصمت مطبق في هذه الحالة. ونحن نعرف أن الفيتو الأمريكي يعارض أي تفاهم لهذه الحرب، لأنه لا يهمه إيقاف هذه الحرب بقدر ما يهمه استئناف تصدير النفط والغاز، وهذا كان مطلب أمريكي، وأيضا التحالف طرحه على طاولة المفاوضات، وأيضا المبعوث الأممي الذي ذهب إلى صنعاء طرح هذا الشيء وأكد أن استئناف النفط شيء مهم، وهذا طبعا هو مهم بالنسبة للغرب، وخاصة نحن نعرف أن هناك أزمة طاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا عدم تدفق النفط والغاز الروسي إلى أوروبا وإلى الغرب. بلا شك أنهم يسعون إلى المحافظة على هذه الطاقة، وأيضا عدم استهلاك مصادر الطاقة في دول التحالف، وخاصة أن صنعاء صعدت من تهديدها إذا لم يتم
سيد عادل عذرا على قطع كلامك، لكن يعني اسمح لي أن أسأل أن نوجه لك هذا السؤال باعتبارك مطلع على يعني ربما على بعض كواليس ما يجري في المفاوضات وما يتم طرحه فيها. هل عرض على الجانب اليمني يعني مد السوق بالنفط والطاقة اليمنية مقابل أن يخفف الحصار أو أن يفك الحصار أو ما إلى ذلك من مقابل ذلك؟ ماذا بهذا الشأن؟
نعم أستاذ، بلا شك أن الجانب اليمني طرح هذه المطالب، وخاصة أن النفط اليمني والغاز يذهب إلى دول التحالف ولا يستفيد اليمنيين شيء، ولكن ما زال التحالف مصر على أن يكون ملف الغاز والنفط بالذات وعائدته تذهب إلى البنك الأهلي في السعودية. نحن رأينا يوم تصريحات وزير الخارجية السعودي قال أن الحرب في اليمن تنتهي إلا عبر مفاوضات سياسية، أيضا رأينا كيف أن الوسيط العماني أيضا ربط الملف أو الجانب الإنساني بالجانب السياسي والعسكري، وأيضا صنعاء قدمت مطالب الأشياء بهذا الشأن، واستربت أن النفط سيتم النفط وخاصة المنشآت النفطية والغاز لن يتم تصديرهم إلا إذا تم صرف الرواتب وأيضا تقاسم الحصص ما بين ما تسمى حكومة عدن وأيضا صنعاء. وأيضا لا ننسى أن البنك المركزي ما زال في عدن، الواردات والعائدات النفطية عائدات التي تخص النفط والغاز تذهب إلى البنك المركزي وإلى حكومة المرتزقة في الرياض. طبعا هناك تسريبات كثيرة لكن إلى الآن لم يعلن عليها بشكل رسمي من قبل السلطة سواء في صنعاء أو في حتى التحالف، لا لم تعلن عليها، ولكن المطالب الأساسية التي تطالب فيها صنعاء هي صرف المرتبات. هي
طيب سيد عادل عذرا، سيد عادل عذرا مجددا عذرا يعني على قطع كلامك، لكن يعني إذا كان الغرب بهذه الحاجة وحلفاؤه طبعا أمريكا والغرب وحلفاؤهم بهذه الحاجة الماسة إلى الطاقة اليمنية، وصنعاء أيضا يعني متجاوبة ربما، ما الذي يمنع أن يعني أن يتم الاتفاق، أن يمضي الاتفاق إلى الأمام، أن يعني يصار إلى الاستجابة لمطالب الجانب اليمني، وهي مطالب ليست يعني مطالب تعجيزية، دفع الرواتب وفك الحصار وعن المطار وما إلى ذلك، يعني ليست مطالب تعجيزية، ما الذي يمنع؟
الذي يمنع أن الأمريكي لا يريد لا يريد إنهاء هذا الملف لأن مصالحه لم تتحقق، والأهداف التي أعلن عنها أو التي كانت غير معلنة والأجندات التي شن العدوان بسببها لم تتحقق. نحن رأينا كيف أن التحالف السعودي الأمريكي لم يحقق أي انتصار عسكري في الجانب اليمن، أيضا لم يستطع هزيمة الجيش واللجان الشعبية. بالمقابل التحالف هو يريد انتصار في هذه الحالة، وخاصة أن النظام السعودي خلال الفترة الماضية يعني لم يحقق أي إنجاز، لم يحقق الأهداف التي أعلن عنها تدمير القوة الصاروخية ومنع الطيران المسير من استهداف أراضي المملكة السعودية. بلا شك أن المجتمع الدولي أصبح الآن يعي أن هذه الحرب العبثية أصبحت أزمة كبيرة وخاصة على النظام السعودي وعلى قوى تحالف العدوان وخاصة في الإمارات وفي السعودية ومصادر الطاقة، وأيضا أصبح التهديد للكيان الإسرائيلي اليمن الآن بعد 8 سنوات من الحرب، وخاصة أن الجيش أصبح لديه تصنيع عسكري، أصبح لديه قوة باردة، وحيهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. الغرب وخاصة الإدارة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي توجد لها قوات في المحافظات الجنوبية وخاصة في المهرة لديها تخوف من استهداف قواتها وأيضا من استهداف مصالحها الاقتصادية في المنطقة. نحن نعرف أن المطالب اليمنية أو التي أعلنها الوفد الوطني المفاوض هي مطالب محقة، وليست من يعني إنها يعني مطلب من أي أحد، بل العكس هي مطالب يمنية. هم يريدون العائدات النفط والثروات النفطية اليمنية لتسليم رواتب الموظفين ولإنعاش الاقتصاد اليمني وأيضا للخروج من هذه الحالة. ولكن الحالة السائدة الآن اللا حرب واللا سلم هي المستحبة لدى الجانب الأمريكي وتحالف العدوان. هم يريدون أن يظل هذا الوضع في اليمن بهذا الشكل، وخاصة أن اليمن الآن مقسم، هناك كيانات وقبائل مسلحة تسيطر على أغلب المحافظات اليمنية. نحن نرى أن الساحل الغربي أيضا في يد طارق عطاش وقوة العمالقة السلفية، المجلس الانتقالي يسيطر على بعض المحافظات الجنوبية، هناك أصوات تتعالى الآن في محافظة حضرموت لانفصال محافظة حضرموت بدعم من السعودية. أيضا رأينا أن الإخوان المسلمين أو حزب الإصلاح اليمني يسيطر على محافظة مائرق الغنية بالنفط وأيضا الغاز، فلهذا أعتقد أن الغرب ما زال هذه الكيانات وهذه الفصائل هي مدعومة من الإدارة الأمريكية ومن التحالف. هي الآن أصبحت عائق لدى الغرب، وأيضا حكومة ما تسمى بحكومة السرعية أو حكومة عدم، أصبحت الآن عائق لدى التحالف ولدى المجتمع الغربي. فلهذا هم لم يستطيعوا إبرام اتفاق نهائي، وخاصة أن القوى الوطنية في صنعاء والسلطة في صنعاء ترفض الإملاءات والشروط والاستسلام، وأيضا التبعية سواء للنظام السعودي أو للإدارة الأمريكية. وهذه هي أحد الأعوائق التي تمنع الغرب من إنهاء الملف اليمني. لو وجدوا قوى وكيانات تخضع لإملاءاتهم وشروطهم لتم إنهاء هذه الحرب. الحرب اليمن بدون أي سبب وبدون أي، ولكن بدراء وهمية وبحجج لا تمت الواقع بصلة، أثبت الجيش والجامعة الشعبية أنهم أصبحوا قوة، وهذا ما يزعج الآن
طيب سيد عادل. سيد عادل، هل تعتقدون أن الشعب اليمني بعد أن وصل هذه المرحلة من التطور العسكري الهائل سيحتاج إلى الهدنة، وإذا احتاجها فما هو الغرض منها؟
نعم، الشعب اليمني يحتاج إلى الهدنة لإنهاء المعاناة الإنسانية، لإنهاء الفقر والكوارث التي حلت في اليمن خلال أكثر من سنوات من عمر العدوان. ولكن إذا كان هذا الإنهاء هو الاستسلام، فأكيد بلا شك أن الشعب اليمني يرفضه، خاصة أن الجيش والجامعة الشعبية ما زال لديه القدرة والاستعداد على مواصلة هذه الحرب العملية عليه. لكن أعتقد أن الشعب اليمني يريد إنهاء هذه الحرب العبثية للتفرغ لمشاكله ولحل الأزمات التي خلفها العدوان طيلة الثمان سنوات. صحيح أن الهدنة منذ نيسان إلى اليوم لم تحقق أي شيء للشعب اليمني، ولكن على الأقل أن أوقفت سفك الدماء اليمنية أيضا أدت إلى تحريك عجلة الاقتصاد الداخلي للبلاد ولو بطيء، ولكن هناك نوع من الهدوء، نوع من إيقاف سفك الدماء اليمني. أيضا الموارد والدخول المشتقات النفطية ولو كانت بنسبة ضئيلة، لكنها حققت نوعا ما من الاستقرار الاقتصادي في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية. بلا شك أن اليمنيين يتطلعون إلى السلام، ولكن السلام العادل، لا الاستسلام ولا الخنوع ولا الخنوع للإملاءات والتوجهات السعودية والغربية. عندما قام هذا العدوان هو كان يريد إخضاع اليمن لسيطرتهم والهيمنة عليه وإعادة اليمن كما كان قبل 2011 إلى الوصاية الأمريكية والسعودية. اليمنيون بعد ثمان سنوات من الحرب لم يعذرهم ما يخسرونه. بلا شك أن اليمن دمر بشكل كبير، هناك مجاعة، هناك كارثة إنسانية تعتبر الأسوأ في العالم بحسب تقرير المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية. لكن يظل إيقاف الحرب على اليمن هو هدف ومشروع لكل اليمنيين وأمل. نتمنى أن يتم إيقاف هذا العدوان وأن لا يكون هناك شروط مجحفة بحق اليمن. نحن نعرف أن السعودية تريد ضمانات أمنية وتريد منطقة عادلة في الحدود، وهذه أيضا شروط مجحفة لأن اليمن لم يعتدي عليهم ولم يشكل خطرا لا على السعودية ولا على دول الجوار طيلة يعني الثورة اليمنية. لكن السعودية وأيضا الأمريكي يطلب بشروط، أيضا ما زالت القوات الأجنبية والمرتزقة متواجدون، القواعد الأجنبية تبنى في الجزر والمناطق اليمنية، ما زال التواجد العسكري الغربي موجود في محافظة المهرة وبعض المحافظات، التواجد الإسرائيلي أيضا في بعض الجزر بمعية النظام الإماراتي ما زال متواجد. فهذه من أحد عوائق إنهاء الحرب على اليمن أو قبول صنعاء باتفاق مع تحالف العدوان السعودي.
طيب اسمح لي سيد عادل أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل حديثنا حول محورنا لهذا اليوم. الهدنة التي ينشدها العدوان لن تنطلي على الشعب اليمني، محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم للمتابعة والمشاركة في هذا اللقاء مع طبعا معنا الأستاذ عادل العودي من اليمن الكاتب والمحلل السياسي. نعود إلى الأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف معنا من اليمن. سيد عادل، بن فرحان وزير الخارجية السعودي ادعى في اجتماع مع هانس غرونبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في دافوس السويسرية بأن بلاده تحتاج إلى إيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، ماذا يقصد من ذلك؟ كيف تقرأ هذا التصريح؟
أنا برأيي أنه يبعث رسالة إلى العالم أن النظام السعودي ليس شريك بهذه الحرب، وأنه وسيط، وهذه حقيقة جافية للواقع، وأن النظام السعودي هو شريك أساسي في الحرب والعدوان والإحصار على اليمن. هو أراد إيصال رسالة أن بلاده تريد مخرج هذه الحرب، وحسب كلامه أنه إذا اتفق الحكومة عدن مع السلطة في سنعاء سيكون التحالف داعم له، مع أن التحالف هو من سن العدوان على العرب، وهو من أوجد هذه الحكومة في عدن، والكيانات الكيانات والفصائل المسلحة في المحافظات الجنوبية. لا شك أن السعودية هي طرف أساسي في الحرب، ولكن لديها شروط، لديها أجندة تريد تنفيذها على حساب الدماء اليمنية وعلى حساب اليمنيين. أعتقد أن مصلحة السلطة في صنعاء تدرك ذلك، فهي ترفض التنازل عن أي حقوق تمس السيادة الوطنية، أيضا تمس الانفصال أو تقسيم اليمن، وأيضا يتم تطالب برفع الحصار وخروج القوات الأجنبية بشكل كامل من المحافظات اليمنية، وأيضا ترك اليمن يدير أموره وشؤونه الخاصة من قبل اليمنيين أنفسهم. نحن نعرف أن النظام السعودي يريد إنهاء هذه الحرب، لأنه يعني غرق فيها، وخاصة أنه الآن يطمح إلى إنعاش اقتصادي وإلى تحقيق رؤية ولي العهد بن سلمان 2030، ومن يظل عائق، والحرب في اليمن تظل عائق لكن فيه هذه المشاريع والطموحات لدى بن سلمان، وخاصة أنه يريد استلام الحكم والإيصال والوصول إلى العرش السعودي. فلهذا أعتقد أن هذه هي رسالة للغرب وأيضا للشعب السعودي أنهم ليسوا معنيين بالحرب اليمنية، وإنما هم مفيد، لكن الباحثات والتفريدات التي يعني شاهدناها وقريناها خلال الفترة الماضية يؤكد أن النظام السعودي يريد الخروج من هذه الحرب، ولكن يريد ضمانات بضمانات أمنية، وخاصة على المناطق الحدودية ما بين اليمن وما بين السعودية، وأيضا يريد منطقة عازلة، وهذه ما يرفضه اليمنيون بشكل عام، بالعكس اليمنيون الآن يطالبون في الأجيال المحتلة من الأراضي اليمنية التي احتلها النظام السعودي في الثلاثينيات والأربعينيات، وخاصة إقليم عسير ونجران وجيزان. اليمنيون لم يفرطوا أيضا بباقي الأراضي اليمنية. نحن نعرف أن النظام السعودي في خلال هذه الحرب قضى مع أراضي كثيرة واستولى على أراضي كثيرة، استولى على أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع في محافظة حضرموت، وغير الحواج أو الدعائم الحدودية ما بين اليمن والسعودية. فلهذا أعتقد أن النظام السعودي يسعى إلى تقسيم اليمن، لأن تقسيم اليمن هو في مصلحة استمرار الكيان السعودي في المنطقة. فلهذا أعتقد أن التصريحات السعودية أو حتى التصريحات الأممية والمبعوث الأممي لم تجدي لدى اليمنيين، لأن اليمنيين يعرفون من عدوهم ويعرفون المعاملات والمخططات التي ينفذها النظام السعودي ضد اليمن منذ قيام الثورة السبتمبرية في عام 1962. والنظام السعودي يتدخل في اليمن ويتدخل في شؤونه الداخلية، وبالعكس اليمنيون لم يتدخلوا في السعودية ولم يكونوا تهديد للسعودية ولا حتى لدول الجوار.
نعم. طيب، يعني تمت الإشارة إلى وجود تقدم في المحادثات والرسائل المتبادلة عبر عمان، في أي مجال هذا التقدم حصل باعتقادكم؟
التقدم هو حدث في الجانب الإنساني فقط لا أكثر، وخاصة أن صنعاء طلبت فصل الملف الإنساني عن الملف السياسي والعسكري. تم الاتفاق على فرق المرتبات وعلى أيضا السماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ورفع القيود عن الميناء بدخول المشتقات النفطية والأدوية والمساعدات والأغذية والأدوية إلى ميناء الحديدة، وأيضا فتح واجهات إلى قطر وإلى ماليزيا والهند بالإضافة إلى مصر والأردن. وصرف المرتبات هذه الاتفاقات أو التسريبات التي حملها المبعوث أو الوفد العماني والوفد السعودي إلى صنعاء. الملف الإنساني والعسكري سيتم مناقشته لاحقا، لكن لا يوجد تقدم في سواء الملف الأسرى أو في الجانب العسكري أو في خروج القوات الأجنبية. هذه الملفات لم يتم مناقشتها، تم مناقشة الجانب الإنساني والملف الإنساني فقط لا أكثر ولا أقل.
طيب، هل يمكن أن نعتبر أن هذا التقدم هو ربما فاتحة خير، ربما بداية لحلحلة كلية للملف، وبالتالي يعني استمرار الهدنة وحتى تحويلها إلى يعني وقف دائم لإطلاق النار؟
نعم، هو يعتبر بلا شك انتصار للسلطة في صنعاء ولليمن بعد 8 سنوات من الحرب والحصار. لكن النظام السعودي لا يعتبر، خاصة أن الفيديو الأمريكي وأيضا القبضة الأمريكية على والتحكم في النظام السعودي ما زالت مستمرة. نحن نعرف أن التصريحات السعودية متناقضة فيما بينها البين. عندما كان المنجم السعودي لدى الأمم المتحدة دعا إلى تصنيف حركة الحوثيين حركة إرهابية، في الوقت نفسه وزير الخارجية يدعو إلى إنهاء الحرب، فهذا هو تناقض. إذا أنت تدعو إلى تصنيف السلطة لصنعاء حركة إرهابية، فمع من سوف تتفاوض وتجلس على طاولة الحوار وأنت تعرف أنها سلطة؟ الآن هي السلطة المسيطرة على أرض الواقع على أغلب المحافظات اليمنية وتسيطر على العاصمة، ولديها القوة لاستهداف أراضي. فلهذا أعتقد أن الاتفاق هو انتصار لليمن بلا شك، وهو هزيمة ومخزية للنظام السعودي بعد 8 سنوات من الحرب وصرف مئات المليارات من الدولارات لشراء الأسلحة وجلب الاستشاريين والخبراء الغربيين لشن هذا العدوان الحامدي على اليمن. لكن هو ليس الهدف الكامل للشعب اليمني، لأن الشعب اليمني يريد إنهاء هذا الحرب بشكل كامل، يريد الاستقرار، يريد استقرار سياسي وأمني ومعيشي. أيضا الأوضاع في اليمن مزرية جدا، الحالة المعيشية سيئة، الكارثة الإنسانية في تفاقم الأمراض، الأدوية، انقطاع الأدوية في اليمن، أيضا الماء المرضى لا يستطيعون السفر والعلاج خارج اليمن، فلهذا أعتقد اليمنيون يطمحون إلى إنهاء هذا الحرب بشكل كامل ورفع الحصار وعودة اليمن إلى ما قبل الحرب وإعادة إعمار ما دمره تحالف العدوان السعودي طيلة 8 سنوات من هذه الحرب العبثية.
طيب فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة، يعني كيف يمكن النظر إليه؟ ما التقييم الذي يحمل عن هذا الدور؟ يعني كأنه هو إلى جانب العدوان، إلى جانب السعودية، إلى جانب ما يريد هؤلاء، وليس يعني طرف محايد يسعى لحل الأزمة بشكل محايد وبشكل مهني.
نعم، بدون أدنى شك أن الأمم المتحدة والمبعوثين الأمميين هم ليسوا طرفا محايدا، وهم والأمم المتحدة هي من شرعنت هذا العدوان والحرب على اليمن، وهي شريك أساسي في الدم، في سفك الدم اليمني. نحن رأينا كيف أن الأمم المتحدة لم تدين هذا العدوان ولم تدعو إلى إيقاف هذه الحرب على اليمن بقرار من مجلس الأمن. الأمم المتحدة هي دائما مع الظالم ضد المظلوم، رأينا كيف مواقفها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، هي ضد مظلومية الشعب اليمني، ضد مظلومية الشعب السوري، ضد مظلومية الجمهورية الإسلامية، وأيضا ضد مظلومية كل العرب والمسلمين في العالم منذ انشئت هذه الأمم المتحدة وسيطرت عليها القوى الاستعمارية وخاصة الإدارة الأمريكية. هي في صف الكيان الإسرائيلي، رأينا كيف أن تصدر قرارات ضد الفلسطينيين المظلومين وحماية الكيان الإسرائيلي. رأينا أيضا المبعوث الأممي عندما قدم إحاطته إلى مجلس الأمن في من صنعاء قبل يومين، شكر السعودية وكأنه يقول لليمنيين أنا أتحدى الشعب اليمن أو أتحدى اليمنيين بشكره للنظام السعودي، مع أن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبت هي بأموال سعودية وبدعم سعودي وبتحريض أيضا، وكل ما يحدث في اليمن هو تحريض من النظام السعودي. فلهذا هو قدم شكره، وهذا دليل على أن الأمم المتحدة ليس طرفا محايدا، بل هي شريك أساسي وشريك مهم في سفك الدم اليمني وما حدث لليمن من وأيضا هي شريك في كل الأزمات التي تعيشها شعوبنا في المنطقة العربية، سواء في الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري أو العراق أو ليبيا، كل الشعوب العربية والإسلامية هي ضحية لقرارات تعسفية من قبل الأمم المتحدة، والهدف كله هو حماية الكيان الإسرائيلي ولإبقاء الكيان الإسرائيلي آمنا بعيد عن كل هذه الفوضى الخلاقة التي ابتدعها الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. اليمنيين لا يرهنون على الأمم المتحدة ولا على المبعوثين الأمميين، لأنهم يعرفون أنهم شركاء في العدوان. نحن عندما مثال بسيط، عندما كنا ملف الأسرة، عندما كانت تدخل الأمم المتحدة لا تستطيع إنجاز أي ملف أسرة طيلة 8 سنوات، ولكن عندما يتم المبادرات وطنية ومحلية ويمنية خالصة يتم الإفراج عن كثير من الأسرة اليمنيين، وأيضا عن الأسرة تم إفراج عن أسرة سعوديين بمبادرات وطنية يمنية محلية، وليس بتدخل الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها، بالعكس هم يتاجرون بمعاناة اليمنيين. نحن
شكرا لك الأستاذ عادل العودي، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. نشكر الأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع معكم أحبتنا الكرام مشاركاتكم ومساهماتكم، هي المحطة الأخيرة في هذا اللقاء. نستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
الهدنة وما أدراك ما الهدنة. نحن الشعب اليمني لا ننتظر طويلا للهدنة، إذا ما مطل العدو بها سنقوله لا قف مكانك، سندخلها أي سندخل جميع مدننا المحتلة وبقوة السلاح. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول: هذا أجمل وأوضح معنى يمكن أن يصدر للعدوان وأن يثبت عليه الشعب اليمني، لأن الهدن التي يطلبها العدو لن تكون في صالح اليمنيين أبدا، بل ستكون سبيلا لسرقتهم وقتلهم والتمادي عليهم وسلبهم حقوقهم، وستطيل عليهم السبيل إلى النصر، ومن المحال أن يصلوا للنصر مع هذا الحال. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته لهذا البرنامج: إن الشعب اليمني وجد طريقه ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء كل هذه الانتهاكات لحقوقه، وسيعرف طريقه كيف يجبر ويرغم العدو أن يأتي إليه صاغرا قابلا بشروطه في الهدنة وفي غيرها، وأن يكف أذاه وشره عن الشعب اليمني. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا: اليمن التصدي والتحدي. الهدنة التي ينشدها العدوان لن تنطلي على الشعب اليمني، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
في يمن الحكمة والإيمان تتحد اليوم يا دينا إعصارا في وجه العدوان، تأتي بسعود مطلبنا ليذوق الحصلة والخسران، لن نركع للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان. قولوا ليهود ولآل سعود لم يبقى حدود في خط النار، إنا رجالك يا وطن والدم ينهدر عن يمن دائم على طول الزمن، وبنصر ربي واثقين أقسمنا بالله الأعلى.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضرتكم أيها الأفاضل في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر جولاتنا الأسبوعية بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنلقي نظرة على نتاجات شاعر العودة الفلسطيني هارون هاشم رشيد وصاحب قصيدتي سنرجع يوما إلى حينا. ابقوا معنا أيها الأفاضل.
أيها الأخوة والأخوات، ولد الشاعر الراحل هارون هاشم رشيد في حي الزيتون بمدينة غزة عام 1927، وهو شقيق الشاعر الراحل علي هاشم رشيد، وأنهى دراسته الثانوية فيها عام 1947، وبعدها حصل على الدبلوم العالي لتدريب المعلمين من كلية غزة، وظل يعمل في سلك التعليم حتى عام 1954. وفي عام 1954 ذاته انتقل رشيد للعمل في المجال الإعلامي، فتولى رئاسة مكتب إذاعة صوت العرب المصرية في قطاع غزة لعدة سنوات. وعندما أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية أصبح مشرفا على إعلامها في القطاع منذ عام 1965 إلى 1967، كما اختارته المنظمة ممثلا لها داخل غزة.
وبعد احتلال قطاع غزة عام 1967 عقب حرب حزيران، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاعر هارون هاشم رشيد على مغادرة القطاع، فانتقل إلى القاهرة، وهناك شغل منصب مندوب فلسطين المناوب في جامعة الدول العربية، ليكون بذلك شاعرا وإعلاميا ودبلوماسيا، كما تم تعيينه لفترة طويلة مندوبا دائما لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية في الجامعة العربية، في الوقت ذاته الذي شغل منصب مدير تحرير مجلة شؤون عربية الصادرة عن الجامعة، فضلا عن مشاركته في تحرير عدد آخر من الصحف العربية والفلسطينية، إضافة إلى ذلك واصل عمله الإبداعي في الكتابة والتأليف والشعر.
نعم أعزائي الكرام، حمل هارون هاشم رشيد القضية الفلسطينية على عاتقه في أي عمل يعمل به، وحاول تسخير شعره وأدبه في خدمة القضية، فكانت أبرز القضايا التي يتحدث عنها اللجوء أو الهجرة وحق العودة، التي اعتبرها قضية أساسية انطلق منها في أعماله. وبالفعل كان رشيد من أكثر الشعراء الفلسطينيين توظيفا لمفردات ومصطلحات العودة، فقد أطلقت عليه تسميات عديدة مستوحاة من المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني. فمثلا أطلق عليه لقب شاعر الثورة عام 1967 بعد أن كتب قصيدة الأرض والدم، كما أطلق عليه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة لقب شاعر القرار 194 نسبة لقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، كما أطلق عليه لقب شاعر النكبة.
نعم أيها الأفاضل، وخلال رحلته الأدبية الطويلة التي بدأت منذ خمسينات القرن الماضي، صدر لرشيد قرابة 20 ديوانا شعريا، منها عودة الغرباء عام 1956، وغزة في خط النار عام 1957، وأرض الثورات عام 1958، وحتى يعود شعبنا عام 1965، وسفينة الغضب عام 1968، وفدائيون عام 1970، والرجوع عام 1977، والمجموعة الشعرية الكاملة عام 1981، وثورة الحجارة عام 1991، وطيور الجنة عام 1998، ووردة على جبين القدس عام 1998.
Thank you. مستمعين الأفاضل، يبين الشاعر هارون هاشم رشيد موقفه من مقاومة الاحتلال مدافعا عن منطقه ضد الدعاية الإمبريالية والصهيونية التي تصف الفدائيين بأنهم إرهابيون، فيرفض هذه التسمية مبينا من هو الإرهابي الحقيقي، وذلك في قصيدة بعنوان فدائيون لا إرهابيون. وأخيرا واتساقا مع الموضوع، يبين الشاعر في قصيدة بعنوان هذا سلامهم موقفه من السلام وعمليته الميتة، وكأنه يؤكد وقوفه مع المقاومة المسلحة رافضا ذلك الدرب الذي لم يرجع حقا ولم يحفظ كرامة، مبينا عدم رغبة الإسرائيليين حقيقة بالسلام، وملخصا ذلك في قوله وتظل لاءات العدو ثوابت. في كل مجتمع تثور وتنشد لاءاته لا تنتهي، وغروره يمضي إلى أقصى مداه ويبعد.
ويعرف الشاعر تماما أن هذا الدرب درب مليء بالضحايا والأشلاء، ولن يتألق ويتضح إلا بالدم جاريا في كل ناحية وفاج، ولذلك فإنه لم يرث الشهداء ذلك الرثاء المتحسر الحزين، بل مجد الشهداء وأعلى من شأنهم، فاتسمت لغته بالقوة والعنف والتحدي، وأكد أهمية مواصلة الدرب للثأر لذلك الدم وتحقيق الحلم بالتحرير والعيش الكريم. فمنذ البيت الأول من القصيدة يظل الشاعر نافثا حمامه غير مهادن، ويطلب من ذوي الضحايا أن لا يبين في عيونهم دمع الحسرة والأسى، فنراه يخاطب أم الشهيد.
أنا لا أريدك تذكرين فتاك بالدمع السخين، بالحزن بالأنات، بالأشجان بالصوت الحزين، بتلهف القلب الطعين وبالتوجع والأنين، إني أريدك تذكرين فتاك بالثأر الدفين، بالوثبة الكبرى غدا في موكب النصر المبين.
أجل أيها الكرام، ويختار الشاعر في أغلب القصائد مفردات قوية ومشبوبة لهيب، مجسدا ما يعتمل في ذاته من حب للثورة والثائرين، فنراه يخاطب الشهيد قائد الفدائيين في قطاع غزة قائلا:
جئت أرثيك وشعبي كله، ها هنا محتشد في مأتمي، عارم الأحقاد مشبوب اللظى، لم يحد عن ثأره لم ينم، كل عين جمرة لاهبة، كل قلب فورة من حمم.
أعزائنا الأفاضل، حول الأسلوب الذي اتبعه الشاعر هارون هاشم رشيد في توظيف قصائده في طرح قضية اللجوء والأمل بالعودة لخدمة المقاومة، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار الآتي.
خالص تحيانا وأحلى أمانينا لدكتورنا الكريم الدكتور حسن حميد، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا. الدكتور، كيف استطاع الشاعر هارون هاشم رشيد أن يوظف في قصائده قضية اللجوء والأمل بالعودة لخدمة المقاومة بالكلمة وتفعيل هذه الكلمة في هذا الاتجاه؟
أولا الحديث عن الشاعر هارون هاشم رشيد هو حديث عن مرحلة النضال الفلسطيني والخروج من مرحلة عاش الشعب الفلسطيني هي المرحلة التي تلت خصاب الوطن الفلسطيني في عام 1948. هاشم رشيد هو من الجيل الشعري الثاني للفلسطينيين في العصر الحديث، وهو من أبرز الأسماء الشعرية التي كتبت الشعر الذي رافق كل الأحداث والمشهديات وكل الثورات وكل التظاهرات وكل الملامح النضال الفلسطيني عبر أكثر من 50 إلى 60 سنة ماضية من تاريخ هذا الشعب الفلسطيني المناضل الصلب العنيد من أجل استعادة هذه البلاد الفلسطينية العزيزة. هو شاعر كبير اتصفت حياته كلها من أجل أن يعطي هذا الشعر الجميل، الشعر الذي له علاقة بالتمرد والذي له علاقة بالثورة والعنفوان، من أجل أن يواكب هذه الثورات التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني. وقبل أن يرحل هارون هاشم الرشيد كتب تاريخ هذه القضية الفلسطينية بأشعاره المهمة. الميزات الأساسية لهذه الأشعار التي كتبها هارون هاشم رشيد هي ميزات يعني تمضي إلى ما يسميه النقاد بالموثبات الشعرية أو ما يسمى بالأناشيد الشعرية التي ترافق الثورات والتي ترافق الهبات الوطنية الكبرى، ولذلك اتصفت قصيدته بالنبر الثوري وبالنبر الخطابي وتأييد الثوار وتأييد الفدائيين وتمجيد أفعال الشهداء. وأضف إلى ذلك هو أيضا كتب الكثير من القصائد التي تحدثت عن الأسرى والمفقودين والذين غابوا في ظروف غامضة بسبب هذا النضال الفلسطيني المستمر والطويل. انتقلت قصيدة هارون هاشم رشيد أيضا من هذه الدواوين التي كتبها إلى المناهج الدراسية، ثم انتقلت لتدرس أيضا في الجامعات وقدمت الكثير من الرسائل الجامعية في إطار درجتي الدكتوراه والماجستير.
طيب دكتور معذرة، إضافة إلى ما تفضلتم به، كيف استطاع أن يوظف قصائده أيضا في قضية اللجوء والأمل بالعودة؟
هارون هاشم رشيد لقبه النقاد بأنه هو شاعر العودة وهو شاعر الثورة وهو شاعر النضال وشاعر العنفوان وهو الشاعر الذي تحدث عن قضايا الشعب الفلسطيني، حتى أن بعض الشعراء تحدثوا عنه وهو يتحدث حرارات الأمم المتحدة بأنه كان الشاعر الذي كتب القصائد التي تدين هذه الحرارات التي لا تقف على الأرض والتي لا تصبح واقعا من أجل إعادة اللاجئين ومن أجل نظر إلى حياتهم القاسية، حالات الفقر وحالات المرض التي عاشوها في المخيمات التي انتشرت في كثير من الأماكن من الدول العربية المحيطة بفلسطين مثل مصر وسوريا ولبنان، وأيضا الذين ارتحلوا عبر البحار البراري إلى الكثير من البلدان البعيدة ومنها البلدان الأوروبية. هارون هاشم رشيد هو شاعر العودة وهو شاعر الحق وهو شاعر النضال، ثم أنه سمي فيما بعد بشاعر الانتفاضة الفلسطينية. لقد كتب قصائد كثيرة أيضا عن انتفاضة الشعب الفلسطيني في الثمانينيات وفي ما بعد خلال هذه السنوات الطويلة، يعني أراد أن يقول بأن الثورة الفلسطينية مستمرة عبر جيلية لأبناء الشعب الفلسطيني حتى تعود هذه البلاد الفلسطينية. أنا أعتقد بأن ما من شاعر كان مثل هارون هاشم رشيد كتب تاريخ هذا الشعب، كتب ثورات هذا الشعب، كتب ظروف الأسر والاعتقال في السجون الإسرائيلية، وكتب أيضا هذه الجيلية المتوارثة في النضال والمقاومة من أجل استعادة فلسطين. لذلك يفتخر أبناء الشعب الفلسطيني بهارون هاشم رشيد الذي يعد واحد من الذين كتبوا تاريخ الثورة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني بأشعارهم وبقصائدهم، وقد انتقلت هذه القصائد إلى أيضا مجالات من الفنون الأخرى ومنها الغناء. لم يبقى أحد من المغنين في مصر أو في بيروت في الشام إلا وأخذوا جزءا من قصائد هارون هاشم رشيد.